أعوذ بالله من الشيطان. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا كان فصل الربيع في كل عام فصل الزراعة وفصل تغير الهواء وهبوب نسائم الرحمة وهطول غيث البركة، فإن هذه الأشهر الثلاث رجب وشعبان وشهر رمضان المبارك شهور ربيع الأرواح، واتفاقاً الشهور تنقسم إلى فصول أربع، كل فصل ثلاثة شهور، وفصل الأرواح مبدوة بهذه الشهور الثلاث، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان المبارك. وهذا الحديث الآن وقته الطبيعي، باعتبار الإنسان عندما نؤخر الحديث إلى أواسط الفصل أو إلى أواخر شهر أوائل شهر رمضان المبارك تكون الفرصة قد طافت وانتهت. فإذا حديثنا هذا اليوم يتعلق بموضوع قوس الصعود والنزول لهذه الأرواح. أحب أن أتكلم هذا الموضوع عن موضوع التقلب، وكيف أن القلب يسمو والقلب يهبط، وما هي عوامل السمو وعوامل الهبوط لنتفادى موجبات الهبوط. فالحديث مناسب لهذه الأيام المباركة. القرآن الكريم يذكر التقلب في عدة حقول. القلب أولاً، إنما سمي القلب أحد وجوه التسمية أنه كثير التقلب، ينقلب من حال إلى حال. الله سبحانه وتعالى يذكر التقلب في ثلاث حقول في القرآن الكريم. الفصل الأول التقلب في عالم الطبيعة. الله عز وجل يقلب الليل والنهار، ليل نهار، ربيع خريف، صيف شتاء. في عالم الأجنة الجنين يتحول من مرحلة إلى مرحلة، يقلب من كيفية إلى كيفية، مضغة يكسو العظام لحما ينشئه خلقا آخر إلى آخره في هذا المجال. حتى العلماء، علماء الجيولوجيا، يعتقدون وهو كما هو واضح أنه الأرض عبارة عن كتلة غازية ثم تركزت وتحولت إلى حالات مختلفة، حالة السوائل وبعد ذلك حالة الانجماد وغير ذلك من النظريات الموجودة في هذا المجال. إذن الطبيعة في حال تقلب وفي حال تكون من حالة إلى حالة أخرى. هذه آية، يقول سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار. كذلك الله سبحانه وتعالى يذكر التقليب في عالم الأرواح. يقول سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله عز وجل فتح لهم أبواب الهدى، أنزل الكتب، بعث الرسل، وبعد أن تمت الحجة عليهم تصل القضية إلى بعض الحالات، الله عز وجل كما في نص القرآن الكريم يختم على قلوب البعض ويقلب أفئدتهم وأبصارهم كما ذكرنا في هذه الآية. هذا أيضا من مجالات التقليب. المجال الثالث أن الله عز وجل جعل التقلب مستندا إلى العبد نفسه، وإذا إن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ليس المراد هنا الوجه الظاهري، وإنما المراد الوجه الباطني. إذن التقلب في الطبيعة، التقلب بالنسبة لله في قلوب الخلق، وتقلب الخلق، تقلب القلوب المستند إلى فعل العبد نفسه. إذن حديث التقلب حديث قرآني مركز، وآيات القلب في القرآن كثيرة جدا. من أراد فليراجع المعجم المفهرس ليرى الثروة المتعددة الحديثية والقرآنية في هذا المجال. يبدو أن مشكلة التقلب، هذه الحالة من الصعود والنزول والهبوط، مشكلة قديمة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في زمان الأئمة عليهم السلام. من أفضل الروايات الدالة على عمق المشكلة في حياة المسلمين هذا الحديث الشريف. يقول حمران: دخلت على الباقر عليه السلام. التفتوا لهذا الحديث، لأن هذا الحديث يعكس واقع كل فرد منا، المتكلم والمخاطب. يقول: قلت له، قال للإمام عليه السلام: أخبرك، أطال الله بقاك وأمتعنا بك، إنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى يرق قلوبنا وتعلو أنفسنا عن الدنيا ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال. نأتي مجلس الإمام الباقر، نسمع الموعظة، فإذا بنا نخرج، تخرج قلوبنا من هذه الدنيا. فإذا يقول: فإذا ثم نخرج من عندك، فإذا صرنا مع الناس والتجار وأحببنا الدنيا، إذا رجعنا إلى الطبيعة، إلى الحياة المعاشة اليومية، هذه الحالة تزول ورجعنا إلى الحالة الدنيوية الهابطة. فقال عليه السلام الإمام الباقر، وهم يتكلمون بواقعية، قال: إنما هي القلوب، مرة يصعب عليها الأمر ومرة يسهل، قلوب في حال تقلب. ثم قال الباقر عليه السلام: أما إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، نخاف علينا النفاق، نحن الأصحاب نخشى أن نكون منافقين. قالوا: إنا إذا كنا عندك فذكرتنا روعنا ووجلنا ونسينا الدنيا. نفس الكلام الذي قاله حمران للإمام الباقر، أصحاب النبي قالوا هذا الكلام للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله. يقول: روعنا وجلنا، نسينا الدنيا وزهدنا فيها حتى كأننا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك، عند النبي نعيش حالة من السير في الملكوت كما يقولون. وإذا دخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والمال، يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك، وحتى كأننا لم نكن على شيء. رجعنا البيوت، شممنا الأولاد، رأينا العيال، خرجنا من الجو الذي كنا فيه وكأنه لم نكن نعيش ذلك الجو أبدا. أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق يا رسول الله؟ طبعا الحديث أيضا يكشف عن حالة من الاهتمام في حياة الصحابة الصالحين لحالاتهم الداخلية الباطنية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: كلا، هذا من خطوات الشيطان ليرغبكم في الدنيا، والله لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي في الحال التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة. لو أنتم ترجعون إلى البيوت عندما تشمون الأولاد وعندما تعاشرون العيال، لو أنكم كنتم على الحالة التي كنتم عليها وأنتم عندي، يقول، لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء. ولولا، ثم النبي صلى الله عليه وآله حتى يبعث الأمل في النفوس ولا يوجب هذا المقدار اليأس في نفوس المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وآله، يقول: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لخلق الله خلقا لكي يذنبوا ثم يستغفروا فيغفر لهم، إن المؤمن مفتن تواب. طبعا هذه العبارة الأخيرة البعض قد يقف عندها: ما المعنى أن الله خلق خلقا حتى يذنب؟ والله عز وجل يحب أن يغفر ولكن لا يحب أن يعصى. لو عصي اتفاقا، جهلا، تجرؤا إلى آخره، الله عز وجل يحب أن يغفر، فلا ملازمة بين محبة المغفرة وبين محبة وقوع المعصية. هذا معنى معلوم. إذن القضية قديمة وعريقة في حياة المسلمين، هذه الحالة من التقلب. فإذن حديثنا هذا اليوم يتركز حول عوامل هذا التقلب. دائما يعرف العلاج من حيث العلة، إذا عرف السبب بطل العجب في علاج تلك الظاهرة. طبعا قبل أن أبدأ الحديث في هذه النقطة المهمة في حديثنا هذا اليوم، أحب أن أعقد مقارنة جدا سريعة بين التقلب في عالم الطبيعة والتقلب في عالم الأنفس والأرواح. نحن نعلم أن التقلب في عالم الطبيعة تقلب مدروس لهدف ما، لو كان الفصل هو الصيف تماما أو الشتاء تماما أو الخريف تماما أو الربيع تماما لما مشت الزراعة في عالم الأرض. فإذا التقلبات الطبيعية وفق برنامج مدروس حكيم، ولكن تقلب الإنسان وتقلب قلبه مستند إلى نفسه، مو قضية حكيمة. هي الأهواء، الشياطين لهم دور، حالة الكسل والفشل، حالة الدعاء والحب، حب الركون إلى الدنيا كما يقول القرآن اثاقلتم إلى الأرض. إذن العوامل مو دائما عوامل حكيمة. فإذن التقلب في الطبيعة نحو هدف مرسوم محدد لصالح العباد والبلاد، ولكن التقلب في عالم الأنفس قضية بيدي وبيدك، علينا أن نتحكم في عوامل هذا التقلب. إذن هذا فرق جوهري بين تقلب النفوس وبين التقلب في عالم الطبيعة. إذن أرجع وأقول، ما هي العوامل الاستراتيجية في هذه المسألة؟ أولا إخواني، أول سبب من أسباب التقلب عدم امتلاك استراتيجية واضحة في الوجود. إنسان ما عنده وضوح في الرؤية، ما عنده معرفة لخالق الوجود، لا يعلم موقعه في الطبيعة، لا يعلم موقعه في عالم الوجود. هذا الإنسان طبيعي تأتي الرياح، رياح المباركة في شهر رجب، يقع في حملة من حملات الحج والعمرة، يجلس تحت منبر خطيب مؤثر في تهييج العواطف، طبعا يتأثر، ولكن تأثر فصلي، تأثر مرحلي لعدم وجود استراتيجية باطنية في الداخل. أرجع إلى آية كريمة، هذه الآية تقرأ في شهر رمضان بكثرة، ولكن هذه الآية قلما توقفنا عندها. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الأدب ليتابعوا معي الضمائر في هذه الآية الشريفة. كم ضمير يرجع إلى رب العزة والجلال؟ مبدئيا أقول في هذه الآية الواحدة 7 ضمائر تعود إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. 4 ضمير، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. 7 ضمائر تعود إلى الله عز وجل. تخاطب من؟ أنت إذا أردت أن يستجاب لك التفت إلى المخاطب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولهذا الإنسان عادة يستجاب له في الشدائد، لأن في الشدائد يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إذا علمنا هذا الارتباط المنطقي، ولهذا الفلاسفة، بعض فلاسفة المسلمين حقيقة تأكيدهم تأكيد جيد، أن الفلسفة الإسلامية الصحيحة في الواقع الذي يخوض في ذلك العالم إلى حد ما يتبين له موقعه من هذا الوجود، صيرورة العالم السفلي مضاهيا للعالم العلوي كما يقولون. هذا هو هدف علم الكلام الإسلامي، أن يكون الإنسان في الواقع يعلم مساره من هذا الوجود ويعلم موقعه من هذا الوجود. هذه الآية من الآيات المعروفة في القرآن الكريم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، مناسبة الحكم والموضوع يقتضي أن يكون المراد بالعلماء هنا العلماء بالله عز وجل، وإلا رأينا عالم الذر والفلك وهم من أبعد الناس عن الله عز وجل، صعد بمركبته الفضائية إلى قشرة جوية قريبة من الأرض جدا، وإذا به يقول صعدت إلى السماوات فما وجدت الله عز وجل، ثم احترق بعد ذلك. هذا الإنسان إنسان متخصص في عالم الفلك، يذهب إلى الأجواء العليا، ولكن ليس هذا بالعالم. نعم، الذي يعرف الله سبحانه وتعالى توغله في عالم الطبيعة والتخصصات العلمية يزيده إيمانا على إيمانه في أرضية موجودة، فلما يرى من آيات الله عز وجل يزداد إيمانا. ولهذا القرآن الكريم يقول سيروا في الأرض فانظروا إلى آثار رحمة الله. سير سياحي، سير تفريحي، هذه الأمور قد لا تثمر هذه الثمرة. فإذا إخواني، أول شيء الإنسان يكون عنده معرفة واضحة لخالق الوجود، لرب الوجود. إذا الإنسان عاش هذا الجو المنطق الطبيعي، طبعا هذا الإنسان سوف لن يتراجع عن إيمانه الثابت الدائم. نذكر أيضا حديث في هذا المجال حتى تعلموا أن الارتباط الطبيعي بالله عز وجل مقدمة للاستجابة وتقلب القلب. يقول الصادق عليه السلام: إياك أن يسأل أحد منكم ربه شيئا من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على الله تعالى. لماذا الثناء على الله عز وجل؟ ليذكر نفسه بهذه العلاقة الاستراتيجية العميقة التي لا تنفصم مع تقلبات الأحوال. هذه نقطة. النقطة الثانية في هذا المجال مسألة، ولهذا طبعا نلاحظ أن الأنبياء والأئمة والعلماء والصالحين من عباد الله عز وجل حالتهم ثابتة تقريبا. طبعا النبي والأئمة عليهم السلام هناك تفسير لما روي عنهم من التضرعات المختلفة. دعاء كميل، الإمام يتضرع يستغفر. الإمام السجاد عليه السلام في المناجات 15 يستغفر الله عز وجل. ما هو التفسير لهذا الاستغفار؟ وقع الكلام بين العلماء أن هذا الاستغفار له عدة تفاسير. التفسير الأول الحديث نيابة عن الأمة، الإمام يستغفر ولكن لا يتكلم مع الله عز وجل وكأنه المتكلم لوحده، يتكلم بلسان حال الأمة، والأمة أمة عاصية طبيعيا، وبالتالي الإمام عندما يستغفر يستغفر بلسان الغير وهو من ضمن هذه الأمة. يقولون أيضا من توجيهات هذه الأدعية الشريفة في استغفار الأئمة عليهم السلام مسألة ترك الأولى. الله عز وجل قد يطلب منهم شيء في هذا المجال هو الأفضل، قد يقوم بالأمر الفاضل، وبالتالي ترك الأولى قد يوجب لهم هذه الحالة من العودة والاستغفار والركون إلى الله سبحانه وتعالى. التفسير الثالث أن الاستغفار عبارة عن حالة تذلل. الآن يأتيك ضيف عزيز تكرمه غاية الإكرام، ولكن عند الوداع تطلب منه المعذرة والعفو على التقصير في ضيافته. هذه الحركة التذللية شيء مطلوب في تعامل الناس مع بعضهم البعض، فالإنسان يتذلل إلى الله عز وجل وإن لم يكن هناك ما يوجب الاستغفار الحقيقي. رابعا أو خامسا، وهو شاهدنا في حديثنا هذا، أن الإمام والمعصوم أيضا له حالات مختلفة. النبي يقول لي مع الله حالات لا يحتملها ملك مقرب ولا نبي مرسل. النبي وهو في المعراج ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أوحى إلى عبده ما أوحى، حالة لا يمكن أن توصف. جبرائيل يقول لو دنوت أنملة لاحترقت، دنوت من هذا المجال الذي وصله النبي صلى الله عليه وآله في عالم المعراج. هذا حال النبي في المعراج، يهبط إلى الأرض ويضطر بأن يتعايش مع المنافقين، مع الناس، مع زوجاته، يحل خلاف المسلمين، يذهب للغزوات، يقاتل بنفسه في معركة أحد. طبعا أجواء القتال، أجواء فض الخلاف، أجواء المعاشرة الزوجية، طبعا هذه الأجواء لا تساوي جو المعراج، حيث كان النبي يتكلم مع الله عز وجل من دون واسطة ومن دون حجاب. إذن التقلب في حال المعصوم، أيضا المعصوم يستغفر الله عز وجل، وإن كان هذا التقلب أمر طبيعي جدا، ما في معصية، ما في مخالفة أبدا، ولكن أيضا هذا التقلب في هذه الحالة مما يوجب الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن طبعا لا يخفى أن أقول أن هناك حد أدنى من الالتفات إلى رب العزة والوجول إلى رب العزة والجلال، لا يمكن للمعصوم أن يتنزل عن هذه الحالة. ذكرنا في الأسبوع الماضي الإمام الباقر عليه السلام يأكل يمشي في كل حالاته وهو يقول لا إله إلا الله، حتى كان لسانه لازقا بحنكه من كثرة التهليل وذكر الله عز وجل. هذا لا كلام فيه، الكلام في التحليق الزائد في كما قال النبي لي مع الله حالات، يفهم من لي مع الله حالات أن هناك حالات مختلفة. إذن الإنسان المؤمن إخواني له وتيرة ثابتة، نعم في شهر رجب، في المساجد، في العمرة، في الحج، في جوف الليل، في قنوت الشفع والوتر مثلا، نعم يتكلم مع الله عز وجل، كما يقال عن إبراهيم الخليل عندما كان يدعو الله عز وجل كان له أزيز كأزيز المرجل، مرجل قدر كبير يغلي، عندما يغلي القدر فيه صوت معين كان صدر إبراهيم الخليل يغلي كغليان المرجل ويسمع له أزيز من شدة التضرع والبكاء والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حالات استثنائية، ولكن المؤمن يبقى في أدنى حد من الحالات من الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ومثاله الواضح علاقة الولد بأمه، الأم يعيش حالة الأمو، تعيش حالة الأمومة، ولكن بعض الحالات الأم ترى الولد في حالة متميزة، يتكلم كلام لطيف وإذا بها تعتنق الطفل وتعطيه زيادة عما في قلبها من المشاعر، من مشاعر الأمومة. إذن القضية واضحة أن المؤمن له هذه الحالة الثابتة. إخواني من عوامل الثبات في هذا المجال بعد موضوع الاستراتيجية العقائدية الفكرية الارتباط، الدعاء الدائم في كل الحالات. القرآن الكريم يذكر حالة نسميها حالة الفلك، الحالة الفلكية، إذا ركبوا في الفلك، وأنا أضيف إذا ركبوا الطائرة مثلا، وجرينا بهم بريح طيبة، طبعا نسوا الله عز وجل. أما عندما يأتيهم الموج من كل مكان، أو أنت في الطائرة وتدخل مجال المطبات الهوائية والطائرة تهبط 100 قدم إلى الأسفل دفعة واحدة، وإذا الكل يجأر إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه أيضا حالة في الواقع انتهازية نسميها، إنسان لا يرتبط بالله عز وجل إلا في الأزمات، أيضا هذا إنسان بعيد عن هذا الجو الثابت. على المؤمن أن يعيش حالة ثابتة في السراء في الضراء، والإنسان في حال الركود في حال الركون أحوج ما يكون إلى الدعاء، لأن عادة سياسة الرب مع العباد أن يأتي بالشدة ماذا بعد اليسر. المؤمن إذا استوسقت أموره، كان يعيش حالة الارتياح العائلي والمادي والوظيفي والاجتماعي، إذا أراد أن يركن إلى ذلك وإذا برب العزة والجلال كما في بعض الروايات يتحف عبده المؤمن بما يؤرق مضجعه، بما يسلبه حالة السبات لئلا يركن إلى واقعه. نعم الإنسان المؤمن الذي أقبلت عليه الدنيا إذا يعيش حالة الذكر الدائم يقال بأن هذه الحالة من الاستحضار الدائم مما يخفف البلاء، لأن من أهداف البلاء التذكير وهو متذكر من دون بلاء، قد يكون هذا الجو مما يعفي المؤمن عن البلاء. التذكر الدائم والاستغفار، البلاء إما للتذكير وإما للتعويض، وهو إنسان لم يرتكب خطأ وهو على ذكر دائم، فالله عز وجل يجعله في حالة من اليسر كما في الروايات، وقد يجمعهم الله ماذا لأقوام. الله عز وجل قد يجمع الدنيا والآخرة لبعض الأقوام. يقول النبي صلى الله عليه، يقول الإمام علي عليه السلام في بعض الروايات: ادفعوا أمواج البلاء عليكم بالدعاء قبل ورود البلاء. إذا أردت أن تدفع البلاء قبل مجيئه، اذكر الله عز وجل قبل نزول البلاء. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة للبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل، من انحدار السيل من أعلى التلعة إلى أسفلها، من الأماكن العالية إلى الأماكن الهابطة. إذن هذا أيضا من موجبات استقرار حياة الإنسان المؤمن في الجانب الروحي. العامل الثالث إخواني السلوك العملي. السلوك العملي أيضا من موجبات الاستقرار النفسي. إذا الإنسان أراد أن يعيش حالة من القرب الثابت، حالة من الذكر الدائم، فلينظر إلى سلوكه. المعصية، المعاصي في الواقع من أهم موجبات سلب التوفيق الروحي. الظلم ظلمات يوم القيامة، وكذلك في الحياة الدنيا. الإنسان الذي يظلم، هذا الإنسان عليه أن يتوقع هذه الحالة من قساوة القلب. الإمام الصادق عليه السلام رواية طريفة في هذا المجال، يقول عليه السلام: إذا ظلم الرجل فظل يدعو على صاحبه. طبيعي الإنسان المظلوم إما أن يقوم بعمل معين للانتقام، وإذا عجز عن الانتقام يدعو الله عز وجل على من ظلمه. أو تعلمون ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل: إنها هنا آخر يدعو عليك. أنت تدعو على الظالم، وهناك مظلوم آخر قد ظلمته أنت يدعو عليك، يزعم أنك ظلمته، فإن شئت أجبتك وأجبت عليك. أنت تدعو على الظالم وأنت ظالم، فإن شئت أجبتك وأجبت عليك، وإن شئت أخرتكما فتوسعكما عفوي. إذن أسكت أحسن لك من أن تتكلم وتشتكي إلى الله عز وجل وأنت الظالم لماذا للآخرين. إذن السلوك العملي، ولهذا إخواني أيام اللي إحنا نرتكب فيها المعاصي نرى الصلاة ثقيلة على القلب، العين تجمد، تأتي إلى المسجد وكأنك تجر جرا إلى بيوت الطاعة. لماذا؟ المعصية التي ارتكبتها في النهار تنعكس عليك ليلا. الرجل يذنب الذنب في النهار فيحرم صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم ماذا؟ من الرزق. يذنب ذنبا في الواقع ابتلي بعقوبة معنوية وعقوبة مادية، وكلاهما ثقيلان على الإنسان المؤمن. بعد هذا الكلام، بعد هذه المقدمة، أختم حديثي بماذا؟ ببعض النقاط العملية. الآن إذا أردنا أن نتعايش مع حالة الدعاء في هذا الشهر الكريم وباقي الشهور الكريمة، لنستمع إلى الآداب الواردة في هذا المجال، ليكون الدعاء مطابقا لما ورد من توصيات في هذا المجال. يقول الصادق عليه السلام: إذا دعوت، الآن كلامنا عن النقاط العملية في ترقيق القلب. أولا يقول: إذا دعوت فظن حاجتك بالباب. أكو بعض الناس يقيس الله إلى نفسه، عنده حاجة جدا مهمة، ولكن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أنا قلت لبعض المؤمنين أن حوائج الخلق 90% من حوائج الناس يقضيها سلطان البلد وأمير البلد أو الحاكم في ذلك البلد، إما مال، إما وظيفة، إما رفع خصومة. إذن البشر بإمكانه أن يقضي حوائج معظم حوائج الخلق، والله عز وجل هو أضعف من السلاطين ومن الأمراء في هذا المجال تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن الإنسان عندما يدعو عليه أن يعتقد بأن هناك يد مهيمنة ومسيطرة على مجمل حركة الوجود، هو الذي فطر وهو الهادي وهو الذي يؤوب إليه الخلق. إذن ظن حاجتك ماذا؟ بالباب. الكلام في الإمضاء والمشية، مو الكلام في الإمكان وعدم الإمكان. قضية ممكنة جدا، ولكن عليك أن تدعو بما يستنزل هذه الرحمة الواسعة. إذن هذا الأدب القلبي الأول. في آداب ظاهرية، منها الطهارة، شم الطيب، الرواح إلى المسجد، والصدقة، واستقبال القبلة. بالمناسبة إخواني، الإنسان عندما يأتي إلى المسجد باعتبارنا تعودنا هذه الحالة، ندخل حجما مكان معين، فضاء معين، علينا أن نعلم أن هذا المكان منتسب إلى الله سبحانه وتعالى، بيت من بيوت الله عز وجل بكل ما تعنيه الكلمة. يحرم دخول الجنب. إذا تنجس هذا الفرش عليك أن تبادر إلى تطهيره. هذا مكان طاهر مطهر. الله عز وجل لا يرضى أن تبقى فيه النجاسة لحظة واحدة. معنى ذلك أن المكان مكان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. عندما تأتي أدخل بهذه النية، ولا بأس أن تقول: يا ربي البيت بيتك والعبد عبدك، ولكل ضيف ماذا؟ قرن وكرامة، وأنا ضيفك. إذن الحديث مع الله بهذا الأسلوب عند دخول المساجد أيضا من موجبات الالتفاتة والاستجابة من الله عز وجل. ويقول: وإقباله بقلبه، وأن لا يسأل محرما. وأنا أضيف من عندي بإذن الإمام الصادق عليه السلام: وأن لا يطلب مرجوحا. قد يكون الطلب طلب مباح، ولكنه مرجوح. عندما يسأل العقلاء والغير يقولون: هذه الحاجة ليست في صالحك. إنسان شاب مراهق أنهى الثانوية العامة ويريد أن يذهب إلى بلاد الغرب، وهو يعلم أنه لا ضمانة على دينه، يأتي إلى المسجد، يدفع الصدقات النذورات حتى يذهب إلى تلك البلاد، وهو القضية واضحة جدا في بعض الحالات أن لا رجحان في ذلك. إذن أن لا يسأل محرما، وكذلك كما قلنا نحن أن لا يسأل ما هو مرجوح في نظر عقلاء الناس. كذلك تنظيف البطن من الحرام بالصوم. لماذا الصوم ندب إليه؟ لماذا الصوم عبارة عن قوام المستحبات في هذه الأشهر المباركة؟ لأن في الواقع يذيب ذلك الحرام الذي دخل جوف الإنسان بوعي أو بلا وعي، بقصد أو بغير قصد. إذن تطهير البطن من الحرام أيضا من موجبات ترقيق القلب والإجابة في هذه الأشهر المباركة. إذن كذلك يقول الإمام عليه السلام: تجديد التوبة والإصرار بالدعاء. الدعاء في الخفاء أيضا من موجبات الاستجابة. والتعميم يعمم الحاجة، بدلا من أن يقول: اللهم أعطني، يقول: اللهم أعطنا. يبدد الياء إلى ماذا؟ إلى نون وألف، حرفان إضافيان يدخل جميع المؤمنين والمؤمنات في حوائجه. وتسمية الحاجة، عبارة: علمك بحالي يغني عن سؤالي. بالواقع حالة نعتبرها حالة استثنائية لإبراهيم الخليل صلوات الله عليه، وإلا الأمر الطبيعي أن الإنسان يسمي الحاجة، أقرب إلى التذلل وإلى حالة الاستعطاف، وإلى أن يكون الإنسان في موقف العبد المسكين يطلب من الله عز وجل: أطلب مني حتى ملح عجينك وعلف شاتك أو دابتك. هذا أيضا من الآداب في هذا المجال. الخشوع، البكاء والتباكي. بعض الناس يشتكي من قساوة القلب ويقول: أنا أتفاعل مع الدعاء ولكن لا أبكي. نعم، لا بأس. التباكي، أن الإنسان يتزيى بزي الباكين، أيضا هذا يدخله في زمرة الباكين أن يتباكى. ولهذا وحق لبعض الخطباء يشتكون، يقول: نحن عندما نصعد المنبر الحسيني مثلا ونذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام،
بعض الناس نظرته إلى الخطيب أثناء المصيبة كنظرته أثناء الحديث العادي، وكأنه لم يتغير شيء في الحديث أبدا. الإنسان يتزيى بزي الباكين، يطأطئ برأسه، يحاول أن يعيش جو الإنسان الباكي. هذا أيضا من آداب الدعاء التباكي. طبعا هذا الكلام لا زال حديث الإمام الصادق عليه السلام. والاعتراف بالذنب وتقديم الإخوان، الزهراء عليه السلام تدعو إلى الصباح، الإمام الحسن يستفسر عن ذكر الغير، فتقول عليه السلام: بني الجار ثم الدار. ورفع اليدين والدعاء بما كان متضمنا الاسم الأعظم إلى آخره من توصيات الإمام الصادق في هذا المجال. أيضا أختم حديثي بأوقات الدعاء، أيضا هذا أمر مهم، أن نعلم ما هي الساعات التي يتصيدها الإنسان المؤمن للاتجاه للتوسل بالله عز وجل. يقول الصادق عليه السلام عن آبائه، عن أمير المؤمنين: اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن. أولا عند قراءة القرآن، الذي يقرأ القرآن له دعوة مستجابة، فليختم قراءته بالدعاء من الله سبحانه وتعالى. وعند الأذان أيضا من ساعات الاستجابة، تفتح أبواب السماء. وعند نزول الغيث، والكل يلاحظ أن عند الجو المطير، الجو الممطر، الإنسان يعيش حالة من حالات الرق الروحية، جو استجابة ورحمة إلهية. وعند التقاء الصفين للشهادة، عند المعارك في القتال مع الكفار، وعند دعوة المظلوم، أجاركم الله وإيانا من هذا الخامس. يقول: وعند دعوة المظلوم فإنها ليس لها حجاب دون العرش. دعوة المظلوم تصعد إلى السماء مباشرة عند الله سبحانه وتعالى. إياك وظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله. كذلك إثر المكتوبة بعد الصلاة الواجبة، لك دعوة مستجابة. عند ظهور آيات الله في أرضه كالزلازل وما شابه ذلك، وفي السحر إلى طلوع الشمس، من السحر إلى طلوع الشمس، وخاصة مثل الليلة البارحة سحر الجمعة، من أفضل ساعات الاستجابة طوال الأسبوع، وساعة آخر النهار من يوم الجمعة، اليوم الساعة الأخيرة من نهار الجمعة أيضا من ساعات الاستجابة. وعند هبوب الرياح وبين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. وقد نقل أن من أفضل أو من الأدعية المناسبة بين الأذان والإقامة أن يسجد الإنسان لله تذللا ويقول في سجوده: يقول: إلهي لك سجدت خاضعا خاشعا ذليلا. يقولون أن هذا الدعاء بين الأذان والإقامة في حالة السجود من مورثات العزة في الخلق، أن يكون الإنسان عزيزا في الناس، ليقل هذا الدعاء بتذلل: إلهي لك سجدت خاضعا خاشعا ذليلا. إذن إخواني، نحن في هذه الأشهر المباركة نبدأ من الآن. الحمد لله البارحة كان جو على كل كما يقولون جو مشجع ومبارك، إن شاء الله تكون هذه بداية حسنة لأن نعمق هذا الاتصال الوثيق برب العزة والجلال، ونحن مقدمون بعد شهرين على شهر ضيافة الله سبحانه وتعالى. جعله الله خير شهر، وأنا أقول جعل هذه الشهور الثلاث خير شهور ثلاث مرت علينا منذ أن كلفنا إلى يومنا هذا، إنه سميع مجيب. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، واجعلنا فيها من عتقائك من النار. اللهم بلغنا شهر الصيام بخير وعافية. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارفع كلمة الإسلام واجعلها العليا. اللهم رد كيد الكفار إلى نحورهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.